إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الإخوة المكرمون، ها نحن أولئك مع الدرس الرابع من سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. يقول الله تعالى في سورة البقرة: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. روى الإمام البخاري في صحيحه عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران بن حصين: فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثا، ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يفون، ويظهر فيهم السمن. فمن مطلق هذه الآية الكريمة وهذا النص النبوي الشريف سيكون حديثنا اليوم عن موقعة صفين. ما هي صفين؟ وما السبب الذي أدى إلى اندلاع هذه المعركة؟ نتكلم أيضا عن مصادر هذه الواقعة، ونتكلم أيضا عن بعض الشخصيات التي ذكرها الإخباريون والرواة الذين زيفوا لنا التاريخ وقلبوا لنا الموازين، فصارت الأكاذيب حقيقة ومسلمة، فصرنا نعيش في هذه الأكاذيب، حتى ظن البعض منا أن هذا الجيل الفريد القرآني أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هم إلا مجموعة من المتناحرين المتنافسين على متاع الدنيا، وكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاشاه ذلك أن يكون قد فشل في تربية أصحابه صلى الله عليه وسلم، فهو براء من ذلك وأصحابه براء. أما صفين فهي موضع مكان على الحدود بين العراق وبين سوريا في شرق نهر الفرات، وصفين هذه حدثت بعد موقعة الجمل
فبعد أن انتهى وحدثت المأساة وحقق ابن سبأ وحقق السبائية غرضهم الخبيث بتمزيق الأمة وبإشعال وإشعال أوار المعركة وتأجيج النيران، نراهم مرة أخرى يؤججون النيران لتمزيق الأمة في صفين. وقلنا لكم إن أهل الشام بقيادة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه لم يكن في غرضهم ولا في مخيلتهم أن ينازعوا الأمر أهله. لم يخرج معاوية رضي الله عنه ليكون خليفة وليطلب بيعة، لكن معاوية خرج طلبا للقصاص من قتلة الخليفة الشهيد المظلوم ذي النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه. اما امير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله عنه كان يرى ان يدخلوا اولا في طاعته ثم بعد ذلك تقام الدعوة على هؤلاء القتلة، ولأنهم كثر، وقلنا لكم إنهم كانوا قرابة 2000 رجل، فإنه لا يستطيع أن يقيم على هؤلاء القصاص في ظل هذه الأجواء. فبعد أن يتمكن وأن تستقر الأمور فبعد ذلك يستطيع أن يقيم عليهم القصاص. إذن علي رضي الله عنه ومعاوية يتفقان رضي الله عنهما في القصاص من قتلة أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه، لكن معاوية رضي الله عنه يريد البدء أولا بهذا القصاص، وأمير المؤمنين علي رضي الله عنه يريد تأخير ذلك إلى حين أن يتمكن من هؤلاء الجماعة الذين في جيشه. هكذا كان غرض الفريقين، لم يخرجوا طلبا لدنيا ولم يكونوا طلابا لدنيا، وقد شهد لهم القرآن بذلك وشهد لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك، وسنتكلم في مثل هذه القضايا في أثناء عرضنا واستعراضنا لسيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. معركة صفين التي علمنا إياها هؤلاء النفر الذين يقودون أمتنا ونحن صبية صغار، أول ما علمونا أن هناك نزاعا وخلافا حدث بين هؤلاء الصحابة. هؤلاء يريدون أن يضعوا حواجز نفسية حتى تهتز صورة هؤلاء الأصحاب الأجلاء. تلميذ صغير في المرحلة الابتدائية يدرس أول ما يدرس في التاريخ الإسلامي، يدرس النزاع والخلاف ومشاكل الثقيفة، ويدرس موقعة الجمل وموقعة الصفين. ليتهم يعرضون مثل هذه القضايا وهذه المعارك التاريخية وهذه الأحداث التاريخية بأمانة، ولكنهم يعتمدون على رواة وعلى إخباريين ملفقين مزورين أصحاب أهواء. هكذا صارت الأمة وتربت الأجيال على هذا النزاع وهذا الشتات الذي حدث والتمزق والتشرذم الذي حدث في الأمة نتيجة خلاف الصحابة. فاهتزت صورة الصحابة الأجلاء في قلوب وعقول الصبية وهذه الأجيال. ولولا رحمة الله تعالى وحفظه لدينه لخرجت أجيال مهيهرة فاقدة الهوية عن دينها. لذلك ندعو دائما ونكرر إنه لزام على المخلصين من أبناء هذه الأمة أن يقوموا بإعادة النظر في كتابة التاريخ الإسلامي وأن ينقحوا ويصححوا ويعلنوا منهج الجرح والتعديل عند علماء الحديث في مثل هذه المرويات وهذه الروايات الزائفة التي تشوه حقبة قال عنها الرسول صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. موقعة صفين كما يقول ابن العديم في كتابه جدة حلب كانت بعد خلافة علي رضي الله عنه بسنة وشهر في سنة 37 من الهجرة النبوية. كان مقام الفريقين جيش العراق بقيادة الخليفة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وجيش الشام بقيادة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. كان مقامهما بصفين 100 يوم و10 أيام وكانت الوقائع والمعارك بينهما 90 وقعة ثم اتفق الفريقان على التحكيم بعد ذلك. التقى الحكمان بعد ان عضت الحرب الناس وبعد ان هلك عظماء من اهل العراق ومن اهل مصر من اهل الشام بعد ان فقد المسلمون هؤلاء الابطال قام مجموعة من القراء ومن الصلحاء ولفظة القراء كانت تطلق على اهل العلم وحفظ كتاب الله في ذلك الزمان وكانت واطلقت ايضا على الخوارج الذين سنتكلم عنهم في خطبة كانوا يقال عنهم ايضا القراء. ولكن في البداية بدأ ارسل علي بن ابي طالب جرير ابن عبد الله رضي الله عنه الى معاوية ليعرض عليه الدخول في طاعته وليرى ما يريد. لكن معاوية بعد نقاش بينهما قال لا انازع الرجل الخلافة ولا ينازع الامامة لكنه يؤخر بيعته وطاعته حتى يسلم اليه قتلة عثمان بن عفان. اذا معاوية رضي الله عنه ما اراد الحكم ولا اعترض على امامة علي بن ابي طالب رضي الله عنه بل طالب بتسليمه قتلة عثمان ثم يدخل في طاعته بعد ذلك. وهذا الامام الذهبي في السير سير اعلام النبلاء عن يعلى بن عبيد عن ابيه قال جاء ابو مسلم الخولاني وناس معه الى معاوية فقالوا له انت تناجع عليا ام انت مثله؟ فقال معاوية لا والله اني لأعلم ان عليا افضل مني وانه لأحق بالامر مني ولكن ألستم تعلمون ان عثمان قتل مظلوما وانا ابن عمه انما اطلب بدم عثمان فأتوه فقولوا له فليدفع الي قتلة عثمان وأسلم له. فأتوا عليا فكلمهم بذلك فلم يدفعهم إليه. إذن لطالما أكد معاوية ذلك بقوله: ما قاتلت عليا إلا في أمر عثمان. لذلك كان يحتج معاوية رضي الله عنه لما كانت هذه الوفود تأتيه، يحتج بقول الله تعالى: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. والذي يؤكد لنا أن عليا أيضا ما قاتلهم إلا للدخول في طاعته، وأن القتال كان من أجل من أجل موضوع أمر عثمان ودم عثمان. هذا الشريف الرضي في كتابه في كتاب نهج البلاغة لابن أبي الحديد في خطبة لعلي، وهو عندهم معتمد، وهذا الكتاب يطبعونه عشرات المرات ومئات المرات ويفتخرون به وينسبونه إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، نحتج به عليهم. ففي قوله يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: وبدء أمرنا أن التقينا والقوم من أهل الشام، والظاهر أن ربنا واحد ونبينا واحد ودعوتنا في الإسلام واحدة، ولا نستزيدهم في الإيمان بالله والتصديق برسوله، ولا يستزيدوننا الأمر واحد إلا ما اختلفنا فيه من دم عثمان ونحن منه براء. هذا علي يؤكد أن الخلاف بينه وبين معاوية هو مقتل عثمان، وليس من أجل الخلافة أو التحكم في رقاب المسلمين كما يدعي غلاة الشيعة، ويقرر أن عثمان وشيعته هم أهل إسلام وإيمان، ولكن القضية قضية اجتهادية، كان يرى نفسه على الحق في مسألة عثمان. فإذا معاوية رضي الله عنه كان مجتهدا، وكما في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا اجتهد الحاكم ثم أصاب فله أجران، وإذا اجتهد ثم أخطأ فله أجر واحد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذا معاوية اجتهد فأخطأ، وكان معاوية يتأول ويجتهد في ذلك، لأنه كان يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حق عثمان: يا عثمان، إن ولاك الله هذا الأمر يوما فأرادك المنافقون أن تخلع قميصك الذي قمصك الله فلا تخلعه. يقول ذلك ثلاث مرات. فإذا ما قام بالقتال إلا للقصاص من قتلة عثمان. وإنك لتعلم أن القوم لكي تعبر هؤلاء القوم من أهل الشام، لأنهم يجدون قتلة عثمان رضي الله عنه بقيادة الأشتر النخعي، والأشتر النخعي كان دائما هو القائد الأعلى لجيش العراق، وهو من المشاركين في قتل أمير المؤمنين عثمان بن عفان، وهو الذي ألب وكان مع حقوش بن زهير وغيرهم من أهل العراق الذين تسوروا دار أمير المؤمنين وقتلوه على الوصف الذي حكيناه لكم في خطب سابقة عن أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه. يرون أن هؤلاء هم المحيطون بأمير المؤمنين علي بن أبي طالب، لذلك كانوا عندما يرونهم أو يسمعون أنهم يتحكمون في جيش العراق، فكانوا كان ذلك يزيدهم قوة وحماسا للثأر وللقصاص من هؤلاء القتلة. إذن معاوية اجتهد، كان يقاتل في ظنه دفاعا عن الحق وعن بني عثمان المهجور، ومعاوية لم يكن ممن تأخذه العزة بالإثم. فعندما قتل عثمان وبويع علي، كتب معاوية إلى علي أن عثمان ابن عمي قد قتل ظلما وأنا وكيله، والله يقول ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا، فأرسل إلي قتلة عثمان أقتص منهم. وكان علي كما نعلم رضي الله عنه يستمر في الأمر حتى يتمكن ويفعل ذلك، ثم يطلب علي من معاوية أن يسلمه الشام، فيأبى معاوية ذلك حتى يسلمه القتلة، وأبى أن يبايع عليا هو وأهل الشام. هذا هو الذي يجب أن نتصوره في مثل هذا النزاع وفي مثل هؤلاء الصحابة الأجلاء رضوان الله عليهم. المهم نشبت الحرب بين الفريقين، وصار الأمر إلى ما صار إليه، يتقاتلون حتى تقصفت الرماح ونفذ النبل وصار الناس إلى السيوف، وتكسرت أشياء كثيرة وتحطمت هامات، وفقد المسلمون فلذات أكبادهم في مثل هذه الحرب التي كان من ورائها هؤلاء المخدوعين وهذا الخبيث الشيطان اليهودي عبد الله بن سبأ. ثم بعد ذلك اتفق الفريقان، وكان ذلك كما قيل بعد ان عضتهم الحر، واتفق الفريقان على ان يبعث جيش العراق حكما ويبعث جيش الشام حكما، واجتمع الحكمان في شهر رمضان من عام 37، وقيل كانوا في اتفق الفريقان على ان يكون الموعد في بدومة الجلدة. لكن قصة التحكيم كانت هذه مجالا خاصا لبث السموم، وكانت مادة دسمة لهؤلاء العابثين بتاريخ أمتنا، كانت مادة دسمة لكل من هب ودب أن يفعل في هؤلاء الأخيار الأبرار. صوروا لنا ان عمرو بن العاص داهية ماكر مخادع يستغل قدراته التي كان يقوم بها في الفتوحات والنصر العظيم الذي احرزه من اجل نصرة الاسلام، شوهوا صورة الرجل وبينوا انه رجل مخادع ماكر كاذب يلعب بالالفاظ ويتلاعب ويخدع ويمكر بابي موسى الاشعري، ذلك الرجل الابله الاحمق الساذج الذي لا يفهم شيئا في السياسة. هكذا صوروا لنا ان عمرو بن العاص استدرج أبا موسى الأشعري حتى حتى جعله يخلع صاحبه أي علي بن أبي طالب، ثم قام هو فخلع عليا معه وافقه وأثبت أنه يثبت صاحبه. وهذا خيال مريض، وعندما تقرأ في مصادر التاريخ الإسلامي وكل من كتب في التاريخ الإسلامي سواء القديم أو الحديث يعتمدون هذه الرواية الملفقة ويقولون إن عمرو بن العاص بلغ مبلغ التفوق على أبي موسى في الدهاء والسياسة. ليس هذا فحسب، بل إن عليا ينسبون ذلك، يقولون إن عليا رضي الله عنه أكره على اختيار أبي موسى فلم يثق به لأنه فارقه وعزل الناس عنه، وأما معاوية وأهل الشام فقد كانوا راضين بأمر. تشعر أن هناك فيلما سينمائيا أو أن مسرحية لشكسبير وأن خيالا مريضا يحرك هذه الأشخاص ويتناول هذا السيناريو العجيب لهؤلاء الأفذاذ، فإنهم عبارة عن مجموعة من الطاعنين. هؤلاء يسب بعضهم بعضا، يلعن بعضهم بعضا. كل هذا الهراء وهذا السفه تجده مفطورا في كتب التاريخ، يتناوله ولا تناوله الأجيال جيلا بعد جيل، ولا أحد يدافع ويدفع ويرد هذا الطوفان من الأكاذيب على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم إلا بعض الأقلام التي لم تجد من يتبناها في خضم هذا الجو الكئيب وهذا الإعلام الأسود الذي يحيط بأمتنا. اجتمع الحكمان في شهر رمضان سنة 37 هجرية ويقول الطبري كما الطبري ذكر الرواية ولنا كلام في تعليق على هذه الرواية، ولكن قال عمرو لأبي موسى بعد أن عدد أسماء كثيرين من الصحابة لتولية الخلافة ما رأيه؟ قال رأيي أن نخلع هذين الرجلين ونجعل الأمر شورى بين المسلمين فيختاروا لأنفسهم من أحبوا. فقال له عمرو إن الرأي ما رأيت. وقال يا أبا موسى أعلمهم بأن رأينا قد اجتمع واتفق. فتكلم أبو موسى إن رأيي ورأي عمرو قد اتفق على أمر نرجو أن يصلح الله عز وجل به أمر هذه الأمة. إن رأيي ورأي عمرو قد اتفق على أمر نرجو أن يصلح الله عز وجل به أمر هذه الأمة. فقال عمرو صدق. تقدم يا أبا موسى فتكلم فتقدم أبو موسى ثم قال أيها الناس إنا قد نظرنا في أمر هذه الأمة فلم نرى أصلح لأمرها ولم شرفها من أمر قد أجمع رأيي ورأيه عليه، وهو أن نخلع عليا ومعاوية فنستقبل هذه الأمة فتستقبل هذه الأمة هذا الأمر فيولوا منهم من أحب عليهم، وإني قد خلعت عليا ومعاوية فاستقبلوا أمركم وولوا عليكم من رأيتموه لهذا الأمر أهلا. ثم أقبل عمرو بن العاص فقام مقامه فحمد الله وأثنى عليه وقال إن هذا قد قال ما سمعتم وخلع صاحبه وأنا أخلع صاحبه كما خلعه وأثبت صاحبي معاوية فإنه ولي عثمان بن عفان رضي الله عنه والطالب بدمه وأحق الناس بمقامه. فتنادى وركب أبو موسى راحلته ولحق بمكة ثم صرف أهل الشام إلى مكة وسلموا عليه بالخلافة. وكل هذا الهراء وهذه الرواية التي هي عبارة عن خيال مريض من شخص خبير سنتكلم عن صاحب هذه الرواية الآن، نحاول أن نبحث مثل هذه الرواية ونصل إلى الحقيقة وكيف نستطيع أن نطق بما يليق بمثل هذه المرويات الزائفة الملبقة المزورة على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل هذا الهراء لم يحدث، ولم يحدث أن قام أبو موسى رضي الله عنه يخطب في الناس، ولا أن قام عمرو يخطب في الناس، ولكن الذي اتفق عليه المؤرخون وروى ذلك ذكر ذلك الدارقطني بسنده عن حبين ابن المنذر هذه الرواية أنه أن عمرو بن العاص لما اتفق الفريقان أن عمرو بن العاص قال قلت لأبي موسى ما ترى في هذا الأمر؟ قال أرى أنه في النفر الذي توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنهم راض. قلت فأين تجعلني أنا ومعاوية؟ فقال إن يستغنى بكما ففيكما معونة، وإن يستغنى عنكما فطالما استغنى أمر الله عنكما. ثم نجد أن عمرا أن الذي بلغ معاوية بعد ذلك من أن عمرا وأبا موسى عزلاه هو كما بلغه، وأنهما رأيا أن يرجع في الاختيار من جديد إلى النفر الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم راضي. وذكر ذلك القاضي أبو بكر بن العربي في كتابه الماتع العواصم من القواصم. وهذا هو الذي يليق بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وماضيهم. فأبو موسى الأشعري هذا الذي يذكرونه أنه كان الرجل الأبلأ الأحمر الذي لا يفهم في السياسة، هذا عبد الله بن خالد موسى أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، ذلك الرجل الذي كان يفتي في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عينه رسول الله وأرسله مع معاذ بن جبل إلى أهل اليمن، واستعمله عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وكان عمر يمدحه بالفهم، فكان فقيها فاهما عاقلا ناصحا ذكيا أريبا، حتى قال وقال فيه أبو بكر بن العربي وكان أبو موسى رجلا ثقفا فقيها عالما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن مع معاذ، وقدمه عمر بن الخطاب وأثنى عليه الفهم. أما أن هذه الطائفة المخذولة التي تزعم أنه كان أبلغ الرأي مخدوعا في القول، فهذه أكاذيب وهذه أباطيل وهذه تلفقات وتزويرات على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما أبو عبد الله عمرو بن العاص بطل أجنادين وفاتح مصر وفاتح أيضا المشارك في الفتوحات العظيمة في معظم فلسطين، والذي كان السبب الأول في عروبة هذه البلاد وإسلامها، هو شريكهم في حسناتهم من زمنه إلى وقتنا الحاضر، فهو الساعي في دخولهم في الإسلام. هذا الرجل العظيم الذي عرفه التاريخ بالدهاء ونضوج العقل وسرعة البادرة، كان نضوج عقله سبب انصرافه عن الشرك ترجيحا لجانب الحق واختيارا لما دل عليه بهاؤه من سبيل الخير. جاء المزيفون، جاء مجوس هذه الأمة، جاء هؤلاء الشيعة الذين لا يريدون خيرا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، جاء السبائيون وزيفوا لنا التاريخ وبينوا لنا أن هذا الرجل عبارة عن رجل كان يريد دنيا، يريد فتنة، كان رجلا باهية خبيثا يستعمل عقله ودهاؤه وذكاءه في الخديعة والمكر لتحقيق مآرب دنيوية زائلة. حاشا لعمرو وحاشا لأصحاب رسول الله ذلك. عمرو بن العاص عندما أسلم في سنة 8 هجرية أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم أميرا في غزوة ذات السلاسل على أبي بكر وعمر، لما يعلم عنه من حنكة وبصيرة في الحرب وعقل نافذ في مثل هذه الأمور. عمرو بن العاص رضي الله عنه الذي كان من أفصح العرب ومن أحسنهم لهجة، كان عمر رضي الله عنه بن الخطاب. كان عمر بن الخطاب لما يرى رجلا يتلجلج أمامه في الكلام يقول سبحان من خلق هذا وخلق عمرا، أي عمرو بن العاص رضي الله عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.